السلام على سيدنا رسول الله. هنبتدي برضو دراسة مبسطة كده ومقدمة في الأصول، أصول الفقه. أصول الفقه من العلوم العظيمة الجميلة الممتعة لمن يحبها، يحب أصول الفقه استمتع بها وفهمها، اللي ما يحبهاش عمره ما يفهمها. لذلك عود نفسك انهم حب العلوم واستمتع بها وانت بتذكرها، وما تكروتش كلمة كلمة كده، حاول تفهمها. وهذا كتاب من الكتب الجميلة السهلة في هذا العلم العظيم، علم أصول الفقه. والكتاب اسمه الوديز، واضح من معناه أنه كتاب موجز مختصر في أصول الفقه، للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان، أستاذ في جامعة بغداد، وله مؤلفات عظيمة تدل على رسوخه في العلم وثبات قدمه. يعني يتكلم في الفقه، يتكلم في الأصول، يتكلم في أصول الدعوة، له كتب قيمة جدا. رحمة الله عليه، كان توفي وأكرمه الله كان حيا. بدأ الكتاب بمقدمة عشان يدخل منها لتعريف أصول الفقه، مقدمة جميلة يتكلم فيها عن هذا العلم كعلم. يقول: استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا. استنباط استخراج، استنبط الماء معنى استخرج الماء من باطن الأرض، استنباط. يبقى هنا استخراج تدوير على الأحكام الشرعية من المصادر المعتبرة شرعا، الكتاب والسنة أعظم المصادر. لا يكون عن هوى وكيفما اتفق. لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد. يعني واحد عايز يستنبط أحكام فيقوم يقول لك إنه يجب عليك أن تتوضأ قبل الصلاة. يجيب ده منين؟ لك القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هنا بيطلع يقول لنا هذا من الآيات اللي تفيد حكما شرعيا وهو وجوب الوضوء. جاب وجوب الوضوء منين؟ جاب من هنا. طب ايه هي احكام الوضوء؟ يتوضأ ازاي؟ مذكور في الآية كذا وكذا. يبقى استنباط استخراج احكام سواء اصلية او احكاما فرعية. طيب هو عشان يوصل لطريقة معينة فيها يقول لك ان الوضوء يجب عليك الترتيب في الوضوء، يجب عليك النية في الوضوء، يجب عليك الموالاة في الوضوء، يجب غسل كذا وكذا وكذا، يجب ترتب بين كذا وكذا. بيمشي على منهج ولا كده بيقول من دماغه؟ يبقى في منهج معين يمشي عليه. هذا المنهج يقول لك انه اما قواعد بتتحط عشان يمشي عليها، واما هذا العلم اللي هنسميه بعلم أصول لهذا أساس الفقه الذي يمشي عليه. يبقى كأن أصول الفقه أساس للفقيه، يكون مستحضره في دماغه في وقت ما بيستخرج حكما من الأحكام، بيمشي على طريقة معينة في استخراج هذا الحكم. فيقوم يقول لك أنه لابد من مسالك معينة يسلكها الإنسان المجتهد، لابد من ضوابط ينضبط بها في خلال استخراجه للأحكام حتى يقبل منه هذا الاجتهاد. العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحديتها ومراتبها في الاستدلال، الترتيب إيه وبعده إيه وبعده إيه، وشروط هذا الاستدلال كيف يستدل، إيه شروط أنك تستدل بهذا الشيء؟ مثلا شروط أن يكون هذا الحكم ثابتا، لا يكون منسوخا، لا يكون هناك ما يعارض هذا الحكم. مين اللي بيرتب؟ مين اللي بيحط هذا الشيء؟ يقول لك هذا العلم هو علم أصول الفقه الذي يستخرج به قواعد معينة ويلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من الأدلة التفصيلية. كل هذا علم أصول الفقه. يقول ابن خلدون: من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرة وأكثرها فائدة، علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية، علم جميل سهل ممتع. وإن كان كثير من الأصوليين عقدوا العلم ده بما أدخلوه فيه من منطق وفلسفة وعلم كلام، بوظوا المقدمات بتاعته، بقى اللي يدخل يذاكر علم أصول الفقه يحس من الأول العلم معقد، لا سيبه. مع أنه لو عد الكلام اللي ذكروه في أوله هيلاقي بعد كده أشياء سهلة وجميلة وممتعة، ولكن عقدوا العلم بالمنطقيات والفلسفيات التي وضعوها في أوله. يقول لنا حقيقة أصول الفقه لا يخرج عما بيناه، هذا اللي ذكرناه، لكن برضو العلماء ضردوا على طريقة معينة في توضيح الأصول لازم نمشي عليها شئنا أو أبينا. العلماء فسروا أصول الفقه، قال لك أفسر كلمة أصول، أفسر كلمة فقه، أجمع الاثنين على بعض وأفسر هذا الشيء. يبقى خلينا مع العلماء، المقدمة دي بس بيان لهذا الشيء. يقول تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، يعني مضاف ومضاف إليه، جملة مركبة من المضاف والمضاف إليه. تعريف الأصول، كلمة أصول جمع إيه؟ أصل. يبقى هذه أصول جمع أصل. الأصل كأنه الأساس، الحاجة اللي بتتبني عليها غيره، حطيت ده أصل حطيت فوقه فروع، يبقى هنا الأصل الأساس الذي يبنى عليه غيره، سواء كان هذا البناء حسيا أو عقليا. حسيا أو حسيا محسوسا، حطيت لك دي حطيت دي فوقها يبقى أنت حاسس وشايف، أو معقولا أنا بقول لك أنا بنيت على أن الشريعة أمرت بذلك أن هذا واجب، وطالما أنه واجب لو لم يؤت به يبطل كذا، بيبني شيء على شيء. صحيح هذا بناء عقلي، يبقى البناء إما أن يكون بناء حسيا محسوسا أمامك أو يكون بناء عقليا. يبقى هنا الأصل ما يبتنى عليه غيره سواء كان هذا الابتناء حسيا أو عقليا. الأصل يراد به معاني، من ضمن المعاني اللي في الأصل يقوم يقول لنا قد يطلق الأصل على الدليل. الدليل فيقول الأصل في مسألة كذا، يعني دليل المسألة كذا، يقصد دليل المسألة كذا. يبقى هذه شيء، الأصل في هذه المسألة الإجماع، أجمع العلماء على كذا، يبقى هذا الأصل في هذه المسألة الكتاب، الآية قالت كذا، الأصل في هذه المسألة الدليل من السنة كذا. يبقى الأصل قد يطلق على الدليل. يبقى من معاني إطلاق الأصل الدليل، يطلق الأصل على الدليل. طيب يبقى إذا قيل أصول الفقه فقد يقصد بها أحيانا أدلة الفقه، هذا معنى. الثاني قد يطلق الأصل على ما قد رجح، قد يطلق الأصل على ما قد رجح. يبقى هنا الراجح في المسألة كذا فيطلق عليه أنه الأصل، قال مثل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، المجاز عارض. يبقى هنا لما يتكلم الإنسان يقول لك الأصل أن كلامك على الحقيقة، إلا إن دل الدليل على أنك أخرجته عن الحقيقة إلى المجاز. فإذا قلت رأيت أسدا فيقول الأصل أن الأسد هو الحيوان، الحيوان. لكن إذا قال رأيت أسدا يقاتل، هنا ده في شيء صرفه، يبقى الأصل أنه الحيوان، ولكن هنا صرف عن هذا المعنى لشيء آخر لدليل دل على أنه يقصد رجلا مقاتلا شجاعا بطلا. يبقى قد يطلق على الراجح. ومنه يقول الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع علة بينهما، إلحاق فرع بأصل. هذا الأصل قد يكون كتابا، قد يكون سنة، قد يكون إجماع. يبقى هنا الأصل قد يطلق على الدليل، قد يطلق على الراجح، قد يطلق على القاعدة، قاعدة من القواعد، زي ما يقول لك مثلا تباح الميتة للمضطر، تباح، تباح ولا لا تباح؟ تباح. هل هذا أصل؟ لا، الأصل إنه تحرم الميتة. يبقى يقول لك إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، الأصل إنه لا يأكل أحد الميت، ولكن هذه ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، فأبيحت الميتة من أجل ذلك. كذلك قولهم الأصل أن الفاعل مرفوع، الأصل أن هذه القاعدة أن الفاعل مرفوع، زي مبتدأ مرفوع، يبقى القاعدة المستمرة هي أن الفاعل مرفوع. المستصحب، قد يطلق الأصل على براءة الذمة، زي ما يقول الأصل ذمتي بريئة. لما أنت تقول أن أنا علي حاجة تثبت لي هذا الشيء، يبقى الأصل في الإنسان براءة ذمة ولا انشغال ذمة؟ براءة الذمة. أنت اثبت بقى كمدعي انشغال هذه الذمة. يبقى هنا كأن كلمة أصل لها معاني كما سمعتم، قد يطلق الأصل على الدليل، قد يطلق على الراجح، قد يطلق على القاعدة، قد يطلق على المستصحب. يبقى ده الأصل. الفقه، احنا نقول أصل أو أصول الإيه؟ الفقه. وبيعرف دي لوحدها وبيعرف دي لوحدها، هيجمع الاثنين على تعريف جامع فيها. ايه الفقه؟ الفقه من فقه، فقه، فقه. هنا يقول مثلثة القاف، مثلثة القاف معناها بتاخذ الحركات الثلاث، تاخذ الحركات الثلاث. يبقى لما يقول لك هذه مثلثة الحرف الفلاني معناها ان بياخذ ثلاث حركات، زي هنا فقه وفقه وفقه. الفقه يقول لك هو العلم بالشيء، او هو الفهم، الفهم او دقة الفهم. يبقى فقه الشيء بمعنى فهم هذا الشيء، فقه الامر بمعنى انه غلب غيره فيه، فقه فلان معنى فهم فلان، وفقه يعني صار فقيها. يبقى هنا كلها رجع لانه فهم وكان فهمه صافيا دقيقا، فوصل الى انه يغلب غيره ويصير الفقه له سديد، يصير الفقه له سديد. استعماله في القرآن يرشد إلى أن المراد ما هوش مطلق العلم، ولكن المقصود به العلم الدقيق، دقة العلم ولطف الإدراك والفهم. هنا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه مش فهم إلا الكلام الذي تقول، وكذبوا عليه عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفهمون الحديث. الفقه في اصطلاح العلماء، وده اللي احنا عايزينه، العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، العلم باحكام شرعيه، وهذه الاحكام عمليه يعني ينبني عليها ايه؟ عمل، مش اعتقاد، مش اعتقاد، لا ده هو هيعمل، هيتوضا، هيصلي، هيعمل في باب القضاء، في باب الجنايات، في باب، ينبني عليها عمل. يبقى هذا الايه؟ علم الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية، جاية منين؟ المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذه الأحكام مكتسبة، متاخدة منين؟ من أدلة تفصيلية في الكتاب أو في السنة. يبقى أدلة كلية ولا تفصيلية؟ التفصيلية. يبقى الفقه أدلة تفصيلية، أصول الفقه أدلة إجمالية، أدلة إجمالية. طيب. قال أو هي الأحكام نفسها. الأحكام جمع حكم، يقول لك الحكم عبارة عن إثبات أمر لأمر آخر إيجابا أو سلبا، يعني أمر يثبت شيئا آخر، إن اعمل كذا يبقى هنا بيطلب منك العمل، لا تفعل كذا الكف، يبقى هنا إثبات إن في هذه الحالة تعمل، في هذه الحالة تكف. هذا الحكم أو الأحكام. المراد بالأحكام ما يثبته لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان. يبقى دي من الأحكام، يقول لك هذا الحكم وجوب كذا، هذا حكم، كراهة كذا، استحباب كذا، إباحة كذا أو ندب كذا، يبقى هنا أحكام. الشيء الفلاني سبب لكذا، الشيء الفلاني شرط لكذا، الشيء الفلاني مانع من كذا. يبقى كل دي أحكام ولا مش أحكام؟ وحيقسموها قسمين من الأحكام، إما أحكاما تكليفية مكلف بها يفعلها، أو أحكاما وضعية إنه يجعل الشيء سببا لشيء آخر أو مانعا أو شرطا لهذا الشيء الآخر. لا يشترط العلم بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق الفقه، يعني عشان أقول فلان فقيه لازم يكون حافظني من ألف للياء في الفقه كل حاجة يكون عارفها؟ لا لا، فوق كل ذي علم عليم. قد يتجزأ الشيء، هذا عالم في أبواب العبادات، هذا عالم في أبواب المعاملات، هذا في الأحوال الشخصية، هذا في الجنايات، قد يتقصر، هذا عالم بعلم الفرائض، هذا عالم بعلم كذا، يبقى هنا قد يتجزأ العلم ويقال هذا فقيه في كذا، هذا فقيه في كذا. طيب، يبقى العلم بجملة من الأحكام يسمى فقه، كما تسمى هذه الجملة فقها أيضا، ويسمى الإنسان فقيها إذا كان قادرا على الاستنباط، يقدر يفهم ويستنبط الحكم الفلاني ويقدر أن يلحق الأحكام بعضها ببعض، هذا إنسان فقيه. قيدت الأحكام بكونها شرعية، إنما أخذها من الشرع مش مأخوذة من شيء آخر، فلا تدخل في التعريف في الفقه يعني الأحكام العقلية، يعني منطقيات، منطقيات لما يتكلم يقول الجزء الصغير، الكل الكبير، الجزء شيء من هذا الكبير، الكل يدخل فيه الجزء، وهنا هذه أحكام عقلية، العقل يدرك أن هذا الشيء ده أصغر من ده يتعلق بده، يبقى هنا هذه أحكام عقلية، الواحد نصف الاثنين، العالم هذا حادث وليس محدثا لنفسه، أنه من ضمن الأحكام الأحكام الحسية، يعني اللي عرفها الإنسان عن طريق الحس، لمس الشيء لقى بارد، عرف أن هذا الشيء بارد، هذا تلجي، التلجي بارد، لمس النار حرائته، عرف أن النار ساخنة، هذه أحكام حسية، يعني عن طريق الحس أدرك هذا الشيء، هذا فقيه؟ اللي يعرف عن طريق العقل وعن طريق الحس، هذا لا، مش ده الفقه. يبقى هنا الفقه علم بأحكام شرعية تفصيلية عملية مأخوذة من الأحكام التفصيلية. يشترط أن تكون عملية، يعني تتعلق بأفعال المكلفين زي الصلاة، زي البيع، زي الأشربة، زي الجنايات وغيرها، فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة. يبقى العالم بالعقيدة مش فقيه، يبقى هذا عالم بالعقيدة اللي يعلم الناس إيمان بالله واليوم الآخر، إيمان بالملائكة بالنبيين وكذا، هذا علم العقيدة. كذلك علم الأخلاق، ما هوش داخل تبع الفقه، ما يتقالش أنه اللي بيعرف علم الأخلاق أن هذا فقيه، لا، الفقيه اللي يعرف الأحكام، اللي هيقول لي صلي صوم زكي حج اعمل المعروف انتهي عن المنكر. ويشترط في الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة من أدلة تفصيلية، من أدلة تفصيلية، يعني عن طريق النظر والاستدلال يترتب عليها، إنه هذا فقيه، إنه نظر في الأدلة فعرف الحكم. يبقى الفقيه يوصف به الإنسان لأنه بيحاول يفهم ويصل إلى شيء. يبقى هنا الفقه يتعلق بالإنسان الذي يتعلم ويبحث. يبقى من علم الإنسان ما لم يعلم لا يوصف بذلك، إن هنا الفقه بتبحث، ده حكمه إيه؟ أدور عن دليل قاله ربنا سبحانه في كتابه أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفقه يطلق الفقيه على المخلوق ليس على الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. الخالق علام الغيوب، الله يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الفقه يتعلق بالمخلوق وليس بالخالق سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق عليه ذلك، ما بيستنبطش أحكام، لا ينطق عن الهوى، يبقى كله نصوص شرعية سواء من الكتاب أو من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، فلا ينطق إلا عن طريق الوحي، فلا يقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقيه في كذا وكذا، لكن بيستنبط أحكامه وبيستنبطش أحكام، بينزل عليه الأحكام من الله، هذا أعلى. الذي يستنبط أحكاما قد يصيب وقد يخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع يصيب عليه الصلاة والسلام. طيب، الأدلة التفصيلية واضح منها التفصيص، تفصيلي فيها، يبقى هذا تجزيد، يبقى أدلة جزئية تتعلق بمسألة خاصة، هذه أدلة جزئية، يبقى هذا في الفقه أدلة جزئية. فلما يقول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت هذا تحريم، حرمت الأم يعني أن يتزوج الرجل أمه، يبقى حرمت الأم، هذا حكم كلي ولا حكم جزئي؟ جزئي هو بس حكم يتعلق بهذا الشيء، الأم يحرم عليك أن تتزوجها، يبقى هذا دليل تفصيلي، دليل جزئي لهذه القضية يتعلق بمسألة خاصة وهي نكاح الأمهات. كذلك قوله سبحانه، يعني هنا دليل جزئي يتعلق بمسألة من مسائل ولها حكم خاص، مسألة خاصة ولها حكم خاص. المسألة نكاح الأمهات، الحكم بتاعها حرام، حرام. طيب، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هنا مسألة معينة اللي هي إعداد القوة، إعداد، والحكم الذي فيها وجوب، يجب أن تعد القوة لأعداء الله سبحانه. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم العمد قود، العمد قود، والخطأ دية، العمد يعني قتل، العمد العدوان، أو الجراحة، العمد العدوان إذا كان يصلح فيها القصاص فهي قود معنى فيها القصاص، يقتص من المتعمد للقتل أو للجراحة. لكن إن لم يتعمد فقتل خطأ أو شبه خطأ، عمد شبه خطأ، أو جرح على هذه الصورة، فيكون فيه الدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه الطبراني من حديث أم حزم وصححه الشيخ الألباني. طيب، نرجع نقول إن هذا دليل يتعلق مسألة خاصة، مسألة القتل العمد، والحكم اللي فيه إنه يجب القصاص في قتل العمد، يجب القصاص. يبقى هذا فقه، فقه مسألة خاصة لها حكم خاص، مسألة لها حكم، هي أحكام جزئية تفصيلية عملية، يبقى هذا الفقه. كذلك الإجماع على أن ميراث الجدة السدس، الجدة ترث قد إيه؟ سدس المال. طب الجدتان ترثان؟ برضه هو سدس المال، يبقى هنا السدس، هذا إجماع، إجماع العلماء على أن الجدة أو الجدتين أو ثلاث الجدات يشتركن فيه الثلث. الدليل بتاعه الإجماع، أجمع العلماء، محدش خالف في هذا الشيء، يبقى مسألة خاصة وهي نصيب الجدة، الدليل فيها الإجماع، الحكم فيها أنها لها الثلث. يبقى الأدلة التفصيلية زي ما بيقول لنا هي التي تدلنا على حكم كل مسألة، حكم كل مسألة. الأصول لا يبحث في هذه الأدلة، مش هيبحث إنه الوضوء كيف يتوضأ، كيف يصلي، هل يجب الوضوء ولا لا يجب الوضوء، هل يشترط في لصحة الصلاة الوضوء. يبقى هنا الأحكام التفصيلية دي مش شغلة الأصول، إنما شغلة الفقيه. أمال الأصول إيه؟ يقول لك يبحث في الأدلة الكلية، في الأدلة الإجمالية، ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية ليضع بها القواعد. يقوم يقول لك إنه أصل الأدلة الكتاب، تبحث في الكتاب حتى تأخذ منه الأدلة التي تفيد الوجوب أو كذا أو كذا. طيب الوجوب هنا أما في الفقه يقول لك هذا الشيء واجب، هذا حكم. الأصول يتكلم عن الواجب، ما هو الواجب؟ إيه دليل إنه الأمر إذا كان على هذه الصيغة يصير واجبا، وأنت تأخذ بقى تطبق الصيغة اللي ذكرها الأصولي هنا الكذا من الوجوب، يبقى هنا هذا الحكم واجب فيه. يبقى الأصولي حط لك قاعدة إن ما جاء على صيغة افعل يكون واجبا، ما لم يأتي دليل يفيد إن هذا ليس واجبا إنما هذا على ما لم يأتي صارف يصرف هذا عن الوجوب إلى الاستحباب. طيب، تعريف أصول الفقه اصطلاحا، أصول الفقه يقول لك هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. يبقى هذا أصول الفقه، قواعد وأدلة إجمالية، هيعرفك إنه الأدلة هي إيه، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، كذا كذا كذا، أدلة متفق عليها يؤخذ بها، وأدلة مختلف فيها بين العلماء، أدلة متفق عليها الكتاب، السنة، الإجماع، البراءة الأصلية، أدلة مختلف فيها القياس، الاستصحاب، الاستحسان، مصالح المرسلة، قول الصحابة، شرع من قبلنا. هنا حط لك كليات، حاجة متفق عليه يعمل به، حاجة مختلف فيها، إيه هذا الشيء وإيه هذا الشيء، إذا تعارض ده مع ده يكون العمل بإيه، يبقى هذا كلام الأصول. يبقى هو العلم بالقواعد، وبعدين يفسر لنا ايه القواعد بقى، ايه الاجماليه دي. القواعد جمع قاعده، قضايا كليه ينطبق حكمها على جزئيات تحتها، وهذه قاعده، قاعده كذا، قاعده الامر على الوجوب، قاعده النهي على التحريم، قاعده كذا. يعني هنا القواعد كليه تحتها جزئيات تنطبق عليها. من الامثله للقواعد مثلا الامر يفيد الوجوب الا اذا صرفته قرينه. يبقى هنا الأصول يوضع لنا هذا الشيء اللي جابه من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة، جمع منها هذا الأمر، لك هذه قاعدة من القواعد. يوم الفقيه يأخذها وبعدين يسمع أمرا من الأوامر، افعلوا كذا افعلوا كذا، ده يا ترى افعل هنا واجب ولا مش واجب، يقوم يدور في الأدلة الفرعية ويقوم يقول لنا إنه هنا في دليل صارف عن الوجوب، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وذكر كذا. مثلا حين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المقابر بالحذاء، يا صاحب السبتيتين ألقي عنك سبتيتين، الرجل ينزع الحذاء، يقول هنا ألقي عنك، أمره بنزع الحذاء وهو عند القبور. هل الآن يحرم دخول القبور بالحذاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقي النعل بتاعه، ولا إن في قرينة تصرف هذا عن إنه التحريم إلى الكراهة مثلا أو إلى الإباحة؟ يقوم ينظر في موضع آخر، إذا في حديث ثاني قال وإنه لا يسمع قرعا عليها، قرعا عليهم اللي هم لابسين عن ما يقرعوا بها الأرض. يبقى هنا الأمر الأول في الإلقاء ليس على الوجوب، يبقى لبس الحذاء في المقابر ليس محرمة لوجود دليل آخر. مين اللي حط ده واللي حط ده؟ الأصول. قال له القاعدة بتاعتنا إنه الأمر على الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. يبقى هنا قاعدة من القواعد، الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. يبقى قاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحتها. لقد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. جميع صيغ الأمر المجردة تندرج تحت هذه القاعدة، ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به من صيغة الأمر كوجوب الوفاء بالعقود ووجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك. كأنه الأصول بيحط قاعدة إجمالية والفقيه بيفصلها على المسائل الجزئية. قاعدة أنه يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن التحريم. النهي يفيد التحريم، يبقى الأصل إذا قال لا تفعل كذا إن هذا حرام، فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا الشيء، هل ممكن يرتكب الحرام هو؟ عليه الصلاة والسلام لا، حاشا له عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا كأن النهي الأول لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة. يبقى إذا نهاك عن فعل معين وفعله هو، كأن ينهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ينهى عن ذلك، وبعدين قبل أن يموت بسنة أو بشهر ويراه ابن عمر وهو يستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، يبقى النهي ليس على التحريم، النهي على الكراهة. أو يقال النهي عن التحريم زي ما هو، ويفرق بين مكان ومكان، إذا كان في الصحراء وليس بينه وبين القبلة جدار، وإذا كان في مكان بينه وبين القبلة جدار. يبقى هنا لابد من إعمال العقل في الجمع بين هذا وبين ذلك. فهنا الأصول يحط لي القاعدة من خلال التتبع لكلام الله في كتابه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم سنته، كلام المجتهدين من الفقهاء، وبعدين يوصل لقواعد معينة يحط قاعدة كلية والفقيه يطبقها على مسائل جزئية. قاعدة الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة، برضو نفس هذا الشيء، إذا أمرنا بأمر من الأوامر نقول هذا يجب تنفيذه، لكن إذا ثبت أنه تركه أحيانا صلى الله عليه وسلم دل على عدم الوجوب، بل ينصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. الأدلة الإجمالية مصادر الأحكام الشرعية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، العلم بها، يعني العلم بحدية هذه الأحكام ومنزلتها في الاستدلال، معنى النص إيه، معنى الإجماع، شروط الإجماع، معنى القياس، كل ده اللي بيحطه الأصولي، طرق التعرف على علل القياس، الأبحاث المتعلقة به وبغيره. يبقى الأصولي يبحث عن أدلة إجمالية، الفقيه بينظر في الأدلة الجزئية. طيب إيه الغرض من دراسة أصول الفقه؟ أظن قلنا من الأول ضبط اجتهاد الفقيه، أن يكون منضبطة، مش هيجي في مسألة يقول لي هنا الأمر على الوجوب، ويجي في مسألة ثانية يقول لي الأمر على الإباحة، ومسألة ثانية يقول الأمر على الاستحباب، وما فيش فرق بين الثلاث. اللي حط له التفريق اللي هيبني عليه أمره هو الأصول. الأمر على الوجوب ما لم تصرفه قليلا، النهي على التحريم ما لم تصرفه قليلا. نشأة أصول الفقه دي برضو من ضمن المقدمات اللي بذكرها لنا هنا، نشأة علم أصول الفقه. يقول لنا من ساعة ما توجد الفقه وتوجد الفقهاء موجود علم أصول الفقه، سواء هذا العلم كان مدونة أو كان سليقة عند أصحاب الفقه، إن هم عندهم هذا الشيء بس زي ما بتوع العرب عارفين إن الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع، وإنه خبر كان منصوب وإن التمييز منصوب، ما كانش يقول لا تمييز ولا خبر كان، هو لغته كده سليقة عنده ذلك. فكذلك الفقهاء الأوائل من الصحابة والتابعين كان أصول الفقه عندهم سليقة زي اللغة العربية كده تمام، مش محتاج إنه يقعد يشرح لك المسألة دي مبنية على كذا، لا هو يفهم. وكان تعبيراتهم أحيانا توافق تعبيرات الأصوليين وأحيانا تكون على شيء آخر، ولذلك لما يتكلم مثلا يقول هذا النسخ عند الصحابة لم يكن بمعنى الإلغاء، لا بل كان عند ابن عباس بمعنى كذا وعند فلان بمعنى كذا، فقد يسمي الشيء بتسمية غير التسمية التي نعرفها نحن، غير ما نعرفها نحن، ولكن احنا درجنا على المصطلحات ولا مشاحة في الاصطلح، نحن نعرف الاصطلحات، بس لابد من معرفة ما كان يقوله الأوائل عشان ما نخلطش نقول هذا من المنسوخ في كذا، وهو لا يقصد به المنسوخ الذي رفع حكمه، يقصد منه معنى آخر غير هذا الشيء، نقوم نفهم اصطلاح الأوائل والمصطلح الذي عليه المتأخرون. طيب نخلينا هنا، يقول لنا الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود، يعني أول ما دون الفقه ثم بعد ذلك دون أصول الفقه. عبد الله بن سعود الصحابي الفقيه رضي الله عنه كان يقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها. الحامل التي توفي عنها زوجها امتى تنقضي عدتها؟ يبقى هنا الحامل تقعد 9 أشهر مش كده؟ احيانا يتوفى زوجها في الشهر الاول، احيانا يتوفى زوجها في الشهر الاخير مش كده؟ المرأة اللي توفى عنها زوجها قد ايه العدة بتاعتها؟ 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. طيب إذا توفي الزوج في آخر الشهر الثامن مثلا، فضل لها شهر، هل تعتد بهذا الشهر لما تضع حملها خلاص إن حلت الخطاب، ولا تعتد بأبعد الأجلين؟ خلاف حصل من الصحابة، إن البعض يقول تعتد بأبعد الأجلين، يقول لك يبقى هتبقى النهارده متجوزة وجوزها مات الليلة اللي هي هتصبح وتحط فيها الجنين، مات بالليل صبحت حطت الجنين، خلاص كده يجوز لها تتزوج ثاني يوم؟ هذا صعب. يقول ابن مسعود يجيب ويقول رضي الله عنه: الله عز وجل يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يجيب سورة الطلاق، يستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة، نزلت بعد سورة البقرة، كأنه يقول النص الجديد اللاحق ينسخ النص المتقدم، أو على الأقل يقيد، أو على الأقل يقيد هذا النص. فإذا قال أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى كل أولاة الأحمال الأجل بتاعها سواء من الطلاق أو من عدة الوفاة، الأجل وضع الحمل انقضى الأجل. الآية اللي في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. طب لو هذه الحامل في أول شهر تتربص أربعة أشهر وعشرة، ما فيش فايدة في أربعة أشهر وعشرة، لأن المقصد أربعة أشهر وأربعة وعشرة حتى يتبين الحمل فيها. طب ما هو متبين منها، معروف أنها حامل فيها، المقصود منها أن هي تكون نقية الرحم عشان تتزوج إنسان، لا للرحم مشغول بالزوج الأولين. فما كان في أول الأشهر كان الحكم هو نفسه اللي في آخر الأشهر، ده اللي بنى عليه ابن مسعود رضي الله عنه ذلك. يبقى هنا استعمال علم الأصول ولا عدم استعمال؟ قال لك ده أصول فقه، ما قالش أصول فقه، ولكن أخذ بالنسخ، وده باب من أبواب أصول الفقه. طيب يبقى هنا العادة زي ما يقولوا لنا أن يوجد العلم وبعد كده يدون هذا العلم ويبتدي العلماء يزيدوا فيه وينقحوا لغاية ما يصل إلى أوده وقمته. أصول الفقه يقول لنا صاحب علم الفقه ولازمه منذ نشأته، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش محتاجين، النبي صلى الله عليه وسلم هو يشرع عن الله عز وجل يأمره فيشرع لنا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم احتاجوا بقى للعلوم علم الفقه وجدد حوادث، احتاجوا ان هم يطبقوا عليها قواعد معينة، فكان اجتهاد كبار الصحابة من الأئمة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في ذلك، فبقت اجتهاداتهم ينبني عليها أشياء يدونها الفقهاء. قالوا كزي مسألة ابن مسعود اللي ذكرها، دلت على ان في ناسخ وان في منسوخ والحكم بالمتأخر منها، فبقوا يطبقوا عليها ما جاء في هذا المعنى. بعد انتهاء عهد الصحابة وجاء التابعون وساروا على ما سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت حوادث احتاجوا ان هم يفتوا فيها، واختلفت الفتوى وبدأ تقنين هذه الفتاوى، انه الفتوى هذه مبنية على إيه، دي مبنية على إيه، دي مبنية على إيه. فبدأ يظهر هذا العلم بعد عهد التابعين، وكان هو موجودا معهم في فتواهم من الأول. يعني قالوا أن أول واحد كتب في علم أصول الفقه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، قالوا هذا شيء، ولكن ما فيش في أيدينا كتاب يدل على هذا المعنى، إنما اللي في أيدينا هو كتاب الإمام الشافعي رحمة الله عليه اللي ألف الرسالة، كتاب الرسالة كتاب قيم جدا ومن أعظم كتب أصول الفقه وأسهلها، كتاب سهل، أصل الأصول، أصل أصول الفقه كتاب الشافعي رحمة الله عليه، عالم علامة لغوي، يعلم اللغة العربية جيدا، يعلم كلام العرب جيدا، يعرف الكتاب والسنة جيدا، فوضع هذا الكتاب كتابا عجيبا. يعني كنا بندرسه يوم من الأيام هنا وأرينا على الطلبة وأروا علينا مرات كثيرة، كتاب قيم، نرجو أن يتاح لنا الفرصة أن احنا نقرأ هذا الكتاب، من أجود وأعظم كتب أصول الفقه. هذه الرسالة في الأصول تكلم فيها عن القرآن وبيان أحكام القرآن، تكلم فيها عن السنة وأن السنة مبينة للقرآن، تكلم فيها عن الإجماع، عن القياس، عن الناسخ والمنسوخ، الأمر والنهي، الاحتداد بخبر الواحد، أبحاث أصولية كثيرة تكلم فيها. زي ما يقول لنا الشيخ هنا، كان نهجه يتسم بالدقة والعمق وإقامة الدليل على ما يقول ومناقشة آراء المخالفين. إذا أول من ألفه الإمام الشافعي، يعني ألفه مكتوبا كتابا وصل إلينا الإمام الشافعي، لكن لا يمنع أن غيره كان له هذا العلم، يعرف زي ما يقول لنا في المراقي أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي العربي من خليقة، يعني علم الأصول كان عند غيره من الفقهاء كان سليق موجود دربة عنده في داخله يعرف كيف يطبقه وإن لم يؤلف فيه شيئا. قال: بعد الشافعي كتب الإمام أحمد رحمة الله عليه كتابا في طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر في الناسخ والمنسوخ، وثالثا في العلل، ثم تتابع العلماء في ذلك. إذا مقدمة لعلم أصول الفقه، برضو العلماء لما كتبوا فيه بدوا ان هم لهم طرق في الكتابة في علم أصول الفقه، يعني منحى من المناحي ويقول لك انه يتجرد ما بصش للمذهب ولا لغيره، ببص للكتاب والسنة واخرج منها بأحكام الأصول من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واطلع بالأحكام الرئيسية في ذلك. هذا شيء جيد. البعض من العلماء يقول لك لا، العلماء اجتهدوا ودرسوا ووصلوا الأحكام بطريقة معينة، أنا حلغي ليه الاجتهادات بتاعتهم، أشوف إزاي وصلوا هذه الأحكام بقوة عقولهم، هم اجتهدوا في الكتاب والسنة، حجمع مجموعة من الأحكام وحط لها قاعدة كلية، مجموعة من الأحكام وصل لها إزاي وحط لها قاعدة كلية، فطلع منحى آخر في أصول الفقه لبعض أهل العلم. منحا ثالث أنك لا أخذ من طريقتين، أستفيد من هذه الطريقة وأستفيد من هذه الطريقة، فطلعوا بشيء آخر فيه. يبقى هنا العلماء منهم من سلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات أو موافقة إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين، يعني أصل الكتاب والسنة من غير نظر إلى إن إمامه قال إيه في هذه الأشياء، فهو اتجاه نظري غايته تقرير القواعد التي يدل عليها الدليل وجعلها موازين لضبط الاستدلال. هذه الطريقة سموها بطريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين، وهنا يقصد في هذا الباب المتكلمين غير ما يقصد في العقيدة، غير ما يقصد في علم العقيدة، فهنا يقصد المتكلمين الشافعية ومن سار على منهجهم، إن هم نظروا إنه يتكلم في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الاثنين قواعد أصلية يطبق عليها المسائل الفرعية. هذه طريقة المتكلمين اللي مشى عليها الشافعية وقلده فيها الحنابلة والمالكية وكذلك المعتزلة مشوا في هذه الصورة، ومنهم أيضا الجعفرية زي ما بيذكر هنا فيه. تمتاز هذه الطريقة بالجنوح إلى الاستدلال العقلي، يبقى استدل استدلالا عقليا في المسائل، وعدم التعصب لرأي الأئمة لأن مبناها أصلا على الكتاب وعلى السنة بغض النظر عن كلام العلماء. طريقة تانية اللي قلنا أنه نظر لكلام الأئمة كيف استنبطوا، يبقى هنا وهذه الطريقة مشهورة عند الأحناف، طريقة الأحناف أن شافوا الإمام أبو حنيفة صاحب أبي حنيفة كيف استدلوا على الأحكام وجمعوا في المسألة الفلانية قالوا كذا علشان كذا، في المسألة الفلانية أبو حنيفة أفتى بكذا عشان كذا، في المسألة الفلانية أفتى أبو يوسف ومحمد بكذا، جمعوا هذه المسائل وحطوا لها ضوابط، ليه هنا قالوا كذا ليه هنا قالوا كذا ليه، فأخذوا هذه الضوابط ووضعوا القواعد الأصولية فيها، يبقى وضعوا قواعد رأوا أن الأئمة لاحظوها في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام على ضوء ما ورد في الشريعة. يقول لنا هذا المسلك يمتاز بأنه مسلك عملي، أنه ما أغفلش ما قاله الأئمة، لا ده تتبع أئمة اجتهدوا فما ضيعش اجتهاد الأئمة وأخذ بما جمعوه في ذلك، فلاحظوا ضوابط الأئمة وعملوا بها. هذا القسم الثاني اللي عمل به الأحناف. طريقة ثالثة يقول لنا علماء أخذوا بالطريقتين جمعوهم مع بعض تعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل لتكون موازين للاستنباط، برضو زائد إن الأئمة قالوا إيه الأئمة قالوا إيه، فهنا نظر لكلام الأئمة مع القواعد الكلية وحطوا من الاثنين علم هذا الأصول، يعني المتأخرون من الأصولين أخذوا وجنحوا إلى هذه الطريقة، سواء كان هؤلاء المتأخرون من الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة ولا الحنفية أو غيرهم، متأخرون قالوا بهذه الطريقة. من هؤلاء اللي ألفوا على الطريقة الأولى طريقة المتكلمين كتاب البرهان للجويني، الجويني كان سنة 413، كتاب المستصفى الغزالي كان سنة 505 وفاته، كتاب المعتمد بتاع أبي الحسين البصري المعتزلي توفى سنة 400-413. هذه الكتب الثلاثة لخصها الفخر الرازي. الفخر الرازي صاحب التفسير، كان مفسرا وكان إماما في الأصول، فلخص الكتب اللي هو البرهان بتاع الديويني والمستصفى والمعتمد. الفخر الرازي فخر عمل التلاتة في كتاب واحد. لخصها أيضا السيف الآمدي. الآمدي هذا كان حنبليا بعدين صار شافعيا بعد ذلك، توفى سنة 631. كتابه اللي هو كتاب الإحكام في أصول الأحكام، كتاب من الكتب الجميلة الصعبة، كتاب صعب يعني في مباحث كلامية كثيرة جدا منطقية، وهي هي أصلها مختصر لهذه الكتب التي ألفها الذين قبله. الكتب اللي ألفت على طريقة الأحناف كلها اسمها الأصول. الأصول بتاع الجصاص، الأصول للدبوسي، الأصول للبزدوي، دي مجموعة كتب في الأصول كلها مؤلفة على طريقة الأحناف. من الكتب اللي مؤلفة في الطريقتين بقى، طريقة الأحناف وطريقة المتكلمين، كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي والأحكام والإحكام في أصول الأحكام يعني لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي، كتاب التنقيح بتاع صدر الشريعة الحنفي لعبد الله بن مسعود، كتاب شرح التوضيع للتفتازاني الشافعي، كتاب جامع الجوامع، ولا من أشهر هذه الكتب جامع الجوامع بتاع السبكي تاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي، اللي هو عملوه يعني الكتاب مشروح بشروح كثيرة جدا، من أشهرها شرح المحلي عليه للجلال المحلي، وهو نفسه شرحه في منع الموانع. اتنظم الكتاب نظما نظمه من الشافعية ونظمه من المالكية، من المالكية الشيخ عبد الله العلوي الشنقيطي نظمه في كتاب مراقي السعود، وهو شرح النظم بتاعه في نشر البنود على مراقي السعود، وده اللي كنا بنشرحه مع الإخوة في دروس المسجد. كتاب التحرير، وهو يعني فعلا كتاب جمع الجوامع من أهم كتب أصول الفقه، من أجملها وأوسعها وأهم الكتب، وكتاب سهل ليس صعب. كتاب التحرير لابن الهمام الحنفي برضو مؤلف في الجمع بين الطريقتين. التقرير والتحبير لابن أمير حاج الحنفي، وكذلك كتاب مسلم السبوت لمحب الله بن عبد الشكور وشرحه لعبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري. دي جملة الكتب اللي ألفت على طريقة المتكلمين الشافعية والمعتزلة أو طريقة الأحناف أو الجامع بين الطريقتين. الشيخ بيقول لنا هنا منهج البحث بتاعه في الكتاب، وكل ده كانت مقدمة في الكتاب بتاع الوجيز، تكلم عن أصول الفقه ونشأة هذا العلم، الكتب المؤلفة عليه، طرق العلماء في أصول الفقه، وبعدين يقول لك منهجه هو في البحث هيعمل إيه، يقول لك هيقسم الكتاب للكلام عن الحكم الشرعي، عن أدلة الحكم الشرعي، طرق الاستنباط المستنبط نفسه. يبقى هنا الكلام في أصول الفقه مش هيخرج عن هذه الأشياء، يتكلم عن الحكم الشرعي، أي الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي إلى حكم وضعي، الحكم الوضعي ينقسم إلى كذا وإلى كذا، الأدلة بتاعة الحكم الشرعي، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، أدلة متفق عليها، أدلة مختلف فيها، طرق استنباط الحكم الشرعي، كيف تستنبط هذا الحكم الشرعي، كيف تستخرج الحكم الشرعي فتذهب إلى الوجوب ولا الاستحباب ولا الكراهة ولا التحريم ولا الإباحة. المستنبط من الذي من حقه الاستنباط؟ اللي هو المجتهد الفقيه المجتهد. من هو هذا المفقيه وما هي شروط هذا المجتهد، وهل يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ يعني واحد يكون مجتهدا في باب معين أو في مسألة معينة، ولا لابد المجتهد يكون محيطا بالجميع اللي حنسميه المجتهد المطلق زي الأئمة الأربعة ونحوهم. يبقى دي الموضوعات علم الأصول، هذه الحكم الشرعي، دليل الحكم الشرعي، طرق الاستنباط، المستنبط نفسه. يقولنا على هذا هنقسم أبحاث الكتاب، الباب الأول مباحث الحكم، الباب الثاني أدلة الأحكام، الباب الثالث طرق استنباط الأحكام والقواعد، الباب الرابع الاجتهاد وشروط المجتهد والتقليد والكلام عن الاجتهاد والتقليد. طيب الباب الأول مباحث الحكم، الحكم وأقسام الحكم. إيه تعريف الحكم؟ يقول لك حكم شرعي اللي هو الغاية من علم الفقه وأصول الفقه، الوصول للحكم الشرعي. علم الأصول ينظر للحكم الشرعي عن طريق القواعد، القواعد أدلة إجمالية. الفقيه بينظر إلى الأدلة التفصيلية. يبقى الحكم عند الأصوليين يقول لك هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، اقتضاء أو التخيير أو الوضع. يبقى هنا إيه الحكم عند الأصوليين؟ يقول لك خطاب من الله، خطاب الله. هل كل بقى الأحكام لازم تبقى في القرآن؟ يقول لك لا، خطاب الله قد يكون نصا من الكتاب، قد يكون نصا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون إجماعا. يكون النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع أمتي على خطأ، وخاصة إذا قلنا الإجماع لا يكون إلا على مستند شرعي من كتاب أو من سنة. يبقى على ذلك هذا كله يدخل تحت إيه؟ خطاب الله. يتعلق بإيه خطاب الله؟ يقول لك بالأفعال. يبقى لا يتعلق بالعقائد، يتعلق بالعلوم اليقينية اللي هي في القلب، لا، ده لابد أن يتصرف على الجوارح. يبقى هنا أفعال العباد اللي حنقول عليها يقتضي منك كذا، يعني يلزمك كذا، هذا الاقتضاء. يبقى أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء أنه افعل أو لا تفعل، هذا يقتضي أنك تفعل. افعل وجوبا أو استحبابا، لا تفعل تحريما أو كراهة، أو التخيير أنت بين. وكان التخيير مش هتكون من ضمن الأحكام اللي يتقال فيها إن ربنا أمرنا أمرا، يعني أنت مخير في جزء. لأن مخير معناه أنه لا ثواب ولا عقاب في الفعل أو في الترك، ما فيش فيها شيء. فقالوا هذا أضيف للأربعة الأحكام تكملة للخمسة، أنه لابد يكون هكذا، إما فعل وإما ترك وإما تخيير. أو الوضع، الوضع بمعنى أنه يضع شيء يرتب عليه غيره. يبقى ده الوضع، ولك هذا خطاب الوضع. خطاب الوضع ودايما يفسرها بثلاث حالات، يقول لك أنه يكون سببا أو شرطا أو مانعا، سببا أو شرطا أو مانعا. إذا كان السبب يبقى النتيجة كذا، إذا كان الشرط موجودا يبقى يصح العمل، إذا كان المانع موجودا يبقى لا يصح هذا العمل. يبقى رتب شيئا على شيء، يبقى وضع شيئا رتب عليه غيره، يبقى اسمه خطاب إيه؟ الوضع أو الأحكام الوضعية. يبقى الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله كلام الله عز وجل مباشرة، القرآن أو بواسطة ما جاء من سنة أو إجماع. السنة ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يقول كذا يفعل كذا يبقى سنة، قرب كذا يعني سمع كذا وسكت عليه، هذا قول أو فعل أو تقرير. طيب إذا السنة ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع لا بد له من دليل من الكتاب ومن السنة، فرجع إلى كلام الله عز وجل على المعنى الواسع. طيب نحط أمثلة بقى اللي هو حيذكرها لنا في هذه الأشياء. مثلا إذا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا حكم شرعي، حكم شرعي، خطاب من الله عز وجل يتعلق بفعل المكلف. أوفوا بالعقود، أوفوا يبقى طلب ولا مش طلب؟ طلب شيء. يبقى هنا يتعلق بالاقتضاء، الاقتضاء طلب الشيء، دي صورة من الصور. طيب قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، نهي يبقى اقتضاء يتعلق بالنهي، لا تفعل كذا يبقى الحكم تحريم الزنا. قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أيضا من الأحكام الشرعية يتعلق بتخيير الإنسان بين الفعل وبين الترك، خطاب من الله أو خطاب من الشارع لإباحة الصياد بعد التحلل من الإحرام. قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا حكم شرعي يتعلق بالانتشار بعد الصلاة، مش مطلوب منهم تجمع بعد صلاة الجمعة، ولكن خلص صلاة الجمعة خلص ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله سبحانه. ولله على الناس حج البيت، هذا خطاب من الشارع يتعلق بوجوب الحج على المكلفين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هذا حكم شرعي يتعلق بإقامة الحد على إنسان لأنه تسبب بأنه سرق، إذا ولدت السرقة فكانت سببا في قطع يده، إذا هنا خطاب يتعلق بالوضع، بالوضع الآن إن جعل شيء سببا لشيء آخر. يقول لنا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك، دلوك بمعنى الزوال، الزوال وقد يطلق على الغروب، غروب الشمس، لكن الآية هنا المقصود بها الدلوك الزوال. أقم يبقى إذا زالت الشمس أقم الصلاة، يبقى علق شيء على شيء، إنه تقيم الصلاة بهذا الشرط إنه تدلك الشمس، يقول لنا جعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى رفع القلم هذا حكم شرعي مش كده، عن هؤلاء الثلاثة، فجعل هذه الأوصاف مانعة من إقامة الحدود أو من تكليف هؤلاء، يبقى المانع داخل تحت الحكم الإيه؟ الوضعي. يبقى الحكم الوضعي بيدخل تحته السبب والشرط وال المانع، سبب وشرط ومانع. طيب من تعريف الحكم عند الأصوليين يعرف أمران، الأول أن خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين، هل هذا من ضمن الخطاب الشرعي اللي احنا بنقصده فيها أو حكم الحكم شرعي؟ هذا ليس حكما شرعيا، يقول لنا إذا يعني الحكم اللي نقصده هنا الحكم الشرعي معنى تكليف لفعل كذا أو امتناع من كذا، فإذا أخبرنا عن غير فعل المكلفين لا يدخل تحت الخطاب الشرعي عند الأصوليين، يبقى هنا خطاب عقدي يتعلق بما تعتقده أنت من صفات الله عز وجل. فإذا قال والله بكل شيء عليم، يبقى هنا نعرف أن الله يعلم كل شيء ونؤمن بذلك، المطلوب الإيمان، لكن العمل صلي صوم زكي وكذا مش داخل تحت هذا. خطابه المتعلق بفعل الجمادات ليس من الحكم الشرعي التكليفي ولا الوضعي، لما قال والشمس، فالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، المطلوب أن نؤمن نحن بذلك. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، نؤمن بهذا الذي نشاهده لكن مش داخل تحت الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. كذلك خطابه بغير المتعلق بأفعال المكلفين ولكن لا على سبيل الطلب، بل على سبيل الإخبار، مثلا في القصص القرآني غلب الروم في أدنى الأرض، وهو مطلوب نحن نعتقد هذا الذي قاله الله عز وجل ومصدق، لكن لن ينبني عليه لنا عمل في ذلك لأن هذا إخبار عن قصة الروم. الثاني أن الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله أي النصوص الشرعية، إنما عند الفقهاء هو الأثر اللي فيه الحكم أثره إيه؟ يقول ولا تقربوا الزنا، هذه الآية الحكم حكم الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. عند الأصول الفقهاء يقول لك أثر هذه الآية ما تضمنه يعني حرمة الزنا، يبقى النص هذا عند الأصوليين يتعامل معه، الأثر بتاع النص بالفعل هذا عند الفقهاء. أقسام الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين وقلناها في ثنايا الكلام، الحكم الشرعي إما يكون حكما تكليفيا أو يكون حكما وضعيا، يبقى الحكم الشرعي واحد من اثنين، إما يكون حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. الحكم التكليفي اللي هو داخل تحته الخمس حالات، افعل لا تفعل أنت مخير، كده كام وتفصلهم خمسة، يبقى افعل أمرا لازما أو مستحب، لا تفعل نهيا لازما أو مكروه. فاضل لنا الثالثة اللي هي اللي في النص، التخيير بين الاثنين. يبقى هنا الحكم التكليفي ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك، ده الحكم التكليفي. ليه اسمه حكم تكليفي؟ يقول لك عشان فيه مشقة. وذلك لما يفسر حكم التكليف يقول لك هو إلزام ما فيه مشقة. الحكم التكليف يكلف الإنسان بكذا، يقول لك يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم موليدا، يكلفه يعني يطلبون منه أنه يقوم بالأمر الذي نزل بهم حتى وكان صغيرا لأنه بطل. وهنا التكليف بمعنى إلزام والتزام الشيء الذي فيه نوع من أنواع المشقة لأن فيه كلفة على الإنسان. طيب ما فيه تخيير يقول لك يعني داخل في الأحكام التكليفية على سبيل التسامح، أنك إذا فعلت ليس فيه شيء من ثواب إذا ترك، وإن كان يعني الذين بحثوا في ذلك زي ما يذكر لنا الشاطبي في الموافقات أنه ما بيجيش أبدا حاجة فيها تخيير إلا وهي من باب الواجب أو من باب النهي. في النهاية بالأعم بالنظرة الأعم هتكون هي تحت باب النهي. فإذا قال أنت مخير في اللعب، نقوم ننظر اللعب هذا مدعاة إلى اللهو ومدعاة إلى البعد عن الله وإلى كذا، يبقى داخل تحت المنع أصله ذلك، ولكن أبيه للترفيه عن النفس. أو إنه اللعب هذا من باب الإعداد للقوة في الجهاد، يبقى داخل من تحت باب الوجوب إعداد القوة. فحتلاقي بالنظرة البسيطة الضيقة إن هذا مخير، لكن مخير مش هيكون تكليف إلا من الباب الأعم، إن هنا استحباب وهنا كراهة. الحكم الوضعي يقول لك هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا، هذا حكم وضعي مقتضى أنه وضع لك شيء، هذا موضع. إذا كان ده يبقى يحصل كذا، يبقى وضع لك الشيء اللي حيتسير عليه، ده سبب لكذا، ده مانع لكذا، ده شرط لكذا. يبقى يضع شيئا يترتب عليه غيره، يترتب عليه غيره. سمي حكما وضعيا لأنه ربط بين شيئين عن طريق السببية أو الشرطية أو المانعية. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي يقول لك افعل، الحكم الوضعي بيقول لك إذا كان فافعل، يبقى لابد من ترتيب شيء على شيء. الحكم الوضعي حيدخل فيه الاثنين، الوضع والتكليف، لأنه الوضع بترتيب حكم على حكم. فإذا كان الشيء الفلاني افعل كذا، يبقى حين تفعل أنت مكلف ولا مش مكلف؟ أنت مكلف، دخل تحت الحكم الوضعي الحكم التكليفي. هنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة فيها حكم إيه؟ وضعي وحكم تكليفي، صحيح؟ الحكم الوضعي هو ترتب إقامة الصلاة على دلوك الشمس، الحكم التكليفي أقم الصلاة، يبقى وجوب إقامة الصلاة. طيب يقول لنا الحكم الوضعي يفرق عن الحكم التكليفي في إيه؟ الحكم الوضعي تعليق حاجة على حاجة، دي واحدة. الثانية الحكم الوضعي لا يشترط أن يكون في مقدور المكلف، مش كل حاجة تبقى في مقدورك فيها. فهنا أقم الصلاة لدلوك الشمس، هل في مقدورك أن تجعل الشمس تدلك؟ ما يمكن تموت قبلها، يبقى هنا ليس في مقدورك. فهو علق إذا كان كذا افعل أنت كذا، بخلاف الحكم التكليفي لا بد أن يكون في إيه؟ مقدور المكلف. الحكم التكليفي ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى الحكم التكليفي أنت تقدر عليه ولو بمشقة، ولو بمشقة، بخلاف الحكم الوضعي قد يكون مقدورا لك وقد لا يكون مقدورا لك. الحكم الوضعي النوع نوع منه يقول لك مقدور لأنك تفعل أو أنك تترك فيه، زي السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا، اقطع أيديهما. ليه تقطع أيديهما؟ لكونهما سرقا. يبقى هنا السارق اسم فاعل دل على الفاعل ودل على الذنب، على الجرم الذي فعله. يبقى كان يقول اقطع اليد، السائل ليه اقطع اليد؟ علشان يبقى السارق سبب في قطع اليد، السارقة سبب في قطع اليد. السارقة مقدورة ولا غير مقدورة؟ ولا غير مقدورة؟ إذا كانت غير مقدورة يبقى مش مكلف بحاجة، ما عندوش حاجة. إذا كان مكرها إكراها ملجئ إلى هذا الشيء، إكراها اضطر فيه أن يفعل أن يسرق، خلاص مش هيقام عليه الحد في هذا الشيء. لكن طالما أنه فاعل مختار يبقى هذا اختار الشيء فيقام عليه الحد، يبقى من ضمن المقدورات. يبقى حين يقام الحد على السارق لا يقام إلا وهو مختار قادر على ذلك. يبقى أسباب المسببات، يبقى في السرقة، الزنا وغير ذلك. سائر العقود التي تنبني عليها آثارها، يبقى إذا وجد العقد الفلاني ترتب عليه سبب آثاره كذا، يبقى هذا في مقدور المكلف. البيع لما يبيع الملك بتاعه سبب لانتقال الملكية منه للمشتري، يبقى هو تسبب في الشيء الذي يقدر عليه. النكاح سبب للحل بين الزوجين، إحضار الشاهدين شرط لصحة النكاح، الوضوء شرط لصحة الصلاة، كل الحاجات دي مقدورة ولا غير مقدورة؟ مقدورة، الإنسان مكلف. طيب قتل الوارث مورثه مانع من الإرث، مانع من الإرث، هذا مقدور ولا غير مقدور؟ وإلا ما كانش منع من الإرث فيها. قتل الموصى له للموصي مانع من نفاذ الوصي، يبقى هذا مقدور. لكن في أحكام وضعية تانية غير مقدورة للإنسان، زي إيه مثلا؟ إنه شهر رمضان الذي أنزل، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا تشهد الشهر أو لا تشهد بإيدك؟ يمكن نموت قبله، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على حسن عبادته فيه. فالغرض أنه هذا من الأشياء الغير المقدورة للإنسان، الله الذي يأتي به، فإذا جاء يلزمنا أن نصوم. الصيام حكم تكليفي، إنما الصيام إذا جاء رمضان يهدى هذا حكم وضعي. ودائما فرق بين نقول حكم الوضعي والقانون الوضعي، أنا ما نتكلمش عن قانون الوضع، أحيانا كنا نحطه في الامتحان أنه تكلم عن حكم الوضع، يقوم بعض الطلبة اللي مش مذاكرين يقوم يقول لك لا حكم إلا لله ولا يجوز مش عارف إيه والقوانين الوضعية إيه، هذا جاهل، نعرف أنه ما أراش حاجة، فإيه ما نتعبش نفسنا فقريت بقية الورقة بتاعته، ده ما أراش حاجة بأصول الفقه، صائت صائت. فهنا اوعى ان انت تتكلم فيما تجهله، وما نحبش الكلام بالحماس الخاصة في مسائل الشرك والكفر ومش عارف ايه، اما تنفعل قوي وانت بتتكلم في اصول الفقه لا، انفعالك دخلي في العقيدة، اما تدخل امتحان العقيدة ولا تتكلم اصول الفقه، احنا نتكلم عن الحكم الوضعي الذي هو من الشرع، من شرع الله عز وجل، ترتيب شيء على شيء اخر. فاذا خلطت عرفنا ان انت مش معانا، فبنسقطك على طول. طيب يقول لنا برضو من الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف، بلوغ الحلم شرط الانتهاء الولاية على نفس، ان الانسان بلغ خلاص ما فيش ولاية عليه. بلوغ الانسان رشيدا شرط نفاذ بعض التصرفات، كل من البلوغ والرشد غير مقدور للمكلف. الأبوة مانعة من قتل الأبي إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا. الجنون مانع من تكليف المجنون ومن انعقاد عقود، دي من ضمن الأحكام الإيه؟ الوضعية، ترتب شيء على شيء آخر، والإنسان ما هوش مش بإيده، بس يترتب عليه حكم. إنسان كان مكلفا وبعدين صار مجنونا، صار مجنونا يترتب عليه إن هو لا مش هو اللي بيمتلك على نفسه، ده هو محجور عليه، مش ما يلزموش لا صلاة ولا يلزموا صوم ولا يلزموا قضاء لهذه الأشياء. يبقى ترتب أحكام على حاجة ما كانتش في إيده إن هي حدثت له. يبقى هذا كون الموصى له وارثا هذا مانع من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء، هذه الموانع كلها غير مقدورة للمكلف. طيب دي جملة من المقدمات اللي في أصول الفقه، أرجو ما تكونوش نمتوا على ما يعني شرحنا لكم هذه الأشياء. كفاية عليكم كده تستريحوا شوية. علم أصول الفقه علم جميل بس أحيانا يعني ينيم شوية وانت بتعمل، بس هنصحيك وبعد كده هنسألك وأقول لك قول لي اللي أنا قلته علشان ما تنامش أثناء. أنت معنا طالب الصغير ده طالب معنا ولا إيه؟ أخونا الصغير ده لا، كرسي اللي أنت قاعد عليه أولى بيه حد من الكبار يقعد عليه. المرة الجاية بعد صلاة المغرب تروح أو تقعد ورا تسيب حد من الكبار يقعد عليه حبيبي. ممنوع حد يجيب للصغيرين معاه، مش حاجة تجيب ابنك الصغير، ابنك الصغير في المسجد تحت اللي بتاع بايظة بتاع فالح. تحبوا الفترة الباقية ناخدها في الفقه لغاية العشاء ولا تحبوا تاخدوا مصطلح وبعد الفقه؟ في كحيل تاخدوا مصطلح؟